أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي أمير المؤمنين حجة الله عليه وعلى أبنائه سلام الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أورد الترمذي في سننه عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا الحديث يتحدث عن العلاقة الوثيقة وعن المحبة والتقدير الذي يبديه رسول الله صلى الله عليه وآله لبضعته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولأننا نستقبل ذكرى وفاتها صلوات الله وسلامه عليها، سيكون حديثنا حول الدرس الذي نستوحيه من مثل هذا الحديث ومثل هذه الرواية. تحرص الجهات الدينية والمجتمعات المحافظة بشكل عام على رعاية ضوابط العفة والاحتشام في العلاقة بين الجنسين، بين الرجال والنساء. ذلك لأن الانفلات في العلاقات بين الجنسين يسبب فسادا أخلاقيا في المجتمع، يهدد استقرار المجتمع وأمنه الأخلاقي. هناك غريزة شهوانية عارمة في أعماق نفس الإنسان، إذا فسح لها المجال دون حدود وضوابط فإنها تهدد استقرار المجتمع وأمن المجتمع الأخلاقي، وتؤثر على كيان الأسرة والعائلة. وهذا أمر واضح، نحن نجد في المجتمعات المعاصرة الآن كيف تكثر حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي وتجارة البشر بالدعارة للدعارة، وظاهرة تفكك العائلة والأسرة، ضعف بنية الأسرة والعائلة. هذا أمر واضح في المجتمعات، وخاصة في النخب السياسية الاقتصادية الفنية. أخبار الفضائح الجنسية والأخلاقية كثيرة تتداولها الأخبار، رؤساء مسؤولين كبار في أمريكا في أوروبا تلاحقهم أخبار الفضائح الجنسية والتحرش الجنسي. إذن فهي مشكلة حقيقية أن العلاقة بين الجنسين إذا لم تكن هناك ضوابط وأجواء عفة واحتشام تحصل مثل هذه الأمور. الجهات الدينية والمجتمعات المحافظة لتلافي هذه المشكلة تعمل بوسائل مختلفة. الوسيلة المتداولة عادة التي يتم التركيز عليها عند الجهات الدينية والمجتمعات المحافظة هي السعي للفصل بين الجنسين بأكبر قدر ممكن، كل ما أمكن نقلل تلاقي النساء مع الرجال من أجل أن نأمن حالة العفة والاحتشام، نفصل بينهما لا يكون هناك اختلاط. ولو أمكننا أن نجعل المرأة، عند بعض الجهات المتشددة هكذا يتصورون، لو أمكننا أن نجعل المرأة تعيش في كوكب والرجل يعيش في كوكب آخر بحيث لا يلتقي الرجل والمرأة، هذا يكون أسلم للأخلاق وأفضل، حتى لا يحصل الفساد ويحصل الانحراف. إذن الرهان هو في الفصل بين الجنسين، والتوجه هو تقييد حركة المرأة. المرأة لازم تقيد حركتها، كل ما يمكن ما تطلع من البيت، كل ما يمكن ما تشوف أحد، ما يشوفها أحد، ما يسمع صوتها أحد، كل ذلك من أجل الحفاظ على العفة والاحتشام. وبعض الجهات الدينية أيضا عندها نصوص دينية تستدل بها من أجل تعزيز حالة الفصل بين الجنسين. مثلا هناك رواية تروى عن فاطمة الزهراء عليها السلام أن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله سألها ما هو خير شيء للمرأة، فأجابته خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يرهن الرجال، ما تشوف رجال أصلا ولا الرجال يشوفوها. طبعا هذه الرواية مرسلة ليس لها سند، ولذلك ضعفها المحققون من علماء السنة وعلماء الشيعة. السيد الخوئي رحمه الله أكد على أن هذه الرواية مرسلة وليس لها سند، وبالتالي هي ليست مقبولة. وكذلك الحافظ العراقي من علماء الحديث بأهل السنة أكد أنها رواية مرسلة. لكن هذا مظهر من مظاهر الفصل بين الجنسين، لا تشوف الرجال ولا الرجال يشوفها أبدا. صوتها أيضا إذا أمكن أن لا يسمع صوتها رجل، لأن صوت المرأة عورة، وهذه الكلمة كما يقول السيد الخوئي فهي وإن كانت كلمة مشهورة بينهم إلا أنها لم ترد في شيء من النصوص. ما عندنا نص ديني يقول صوت المرأة عورة، فلا وجه لجعلها دليلا. الكلام للسيد الخوئي مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم، حيث كانت النساء تتكلم مع الرجال من دون تقيد بحالة الضرورة. ومن مظاهر الفصل أيضا أن المرأة تبقى في البيت، حتى المسجد لا تروح، صلاتها في بيتها أفضل كما هو مفاد بعض الروايات. وقال بعض العلماء المرأة لا تخرج إلا 3 مرات، لها 3 مرات بس تطلع في حياتها: الأولى من بطن أمها إلى العالم، الثانية من بيت أبيها إلى الزوج، الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. بس غير هالطلعات ما لها حق، 3 مرات كفيها في حياتها كلها. وهكذا يعني نصوص وأحاديث وكلمات لبعض العلماء. قبل فترة قرأت لأحد كبار العلماء كلمة يقول فيها إن المرأة التي تربت على الإسلام في المجتمعات المحافظة تتسم حياتها بالحياء، وعندما يخاطبها الرجل لا تكاد تسمع كلامها حياء أن ترفع صوتها، بل ربما بعضهن تتكلم وهي ترتجف. يعني هذه الحالة الزينة إذا تكلمت ويا الرجال ترتجف، وبعضهن لا تستطيع أن تنطق، ما تعرف تتحدث أصلا ويا الرجال، وبعضهن يعلوهن نوع من الرحضاء واحمرار الوجه وغير ذلك من الأحوال التي تكون عند المرأة عندما يكلمها الرجل. والمقولات كثيرة. نحن الآن لسنا في وارد مناقشة الروايات ولها المقولات، لأن الزمن قد تجاوزها، والرهان على الانفصال وتهميش المرأة في الحياة العامة هذا الرهان سقط وانتهى. المرأة فرضت نفسها على الحياة العامة، وأصبح الرجل يرى المرأة أمامه في كل مكان، تشوفها في الشارع، تشوفها في السوق، والمرأة أيضا ترى الرجل، في المستشفى تراها، في المطار تراها، في الشارع تراها، في كل مكان تراها. فالكلام الرهان على الانفصال أنه من أجل العفة والاحتشام نفصل النساء عن الرجال، على الأقل هذا ليس بيدنا، هذا ما نقدر نسويها الآن. الحياة تجاوزت هالنوع من التفكير، وأصبح وجود المرأة إلى جانب الرجل أمرا واقعا في كل مكان وفي كل مجتمع وفي كل جو. الآن كان يكلمني أحد الإخوة، الآن حتى الدوائر المختلفة للدولة أصبح التوجه بأن تكون المرأة متواجدة في مختلف الدوائر والمؤسسات، فضلا عن الشركات والمنشآت والمؤسسات المختلفة. طيب، مع هذا الاختلاط ومع هذا التواصل القائم بين الرجال والنساء، هل هناك سبيل آخر للحفاظ على العفة والاحتشام، أو خلاص بعد فلت الزمام صار في اختلاط وانتهى الموضوع، سلام على العفة والاحتشام. في الواقع نحن إذا قرأنا النصوص الدينية وقرأنا سيرة المسلمين الأوائل في عهد رسول الله نبينا محمد وفي عهد الصحابة وفي حياة أهل البيت، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا نجد أن الرهان هو على الفصل بين الجنسين. القرآن الكريم والأحاديث والسيرة السابقة للمسلمين تؤكد على العفة والاحتشام، لكن الرهان لم يكن على الفصل والانفصال بين الرجال والنساء، بدليل أن القرآن الكريم يتحدث عن كثير من حالات التواصل والاختلاط بين النساء والرجال، لكن هذا الاختلاط في أجواء من العفة والحشمة. وكذلك حتى في العبادات الدينية، في الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرأة كانت تحضر صلاة الجماعة وكانت تخرج مع المسلمين في المعارك والغزوات وكانت تتواجد في الساحة العامة. لم يكن هناك فصل في العهد النبوي بالشكل الذي يتحدث عنه بعض المتشددين الدينيين، كلا، كانت المرأة موجودة في الساحة إلى جنب الرجل. نعم كانت هناك أجواء من العفة والاحتشام مع هذه الحالة من التواصل ومن الاختلاط، والحج أكبر دليل. مناسك الحج، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار وسائر مناسك الحج، هناك ليس اختلاط فقط وإنما يقرب من حالة التداخل بين النساء والرجال كما يجده أي مسافر وأي مشارك في مناسك الحج. إذن الرهان ليس على الفصل وليس على ابتعاد النساء عن الساحة وتهميشهن، وإنما يمكننا القول أن الرهان هو على أمرين. الأمر الأول الوعي والتربية الأخلاقية للجنسين. في بعض الأحيان يبدو وكأنه المشكلة هو في المرأة فقط مو في الرجل، الرجل خلى ينطلق، خلى ياخذ حريته، يطلع يروح يجي ما في مشكلة، المرأة لا تطلع، المرأة لازم نقيد حركتها، وكأنما الإشكال الأخلاقي فقط من المرأة. بينما نحن حينما نقرأ القرآن الكريم نراه يتوجه للجنسين ويبدأ بالرجال أولا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآية اللي بعدها وقل للمؤمنات، بعد الكلام مع المؤمنين، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن الرهان على التوعية والتربية الأخلاقية سواء كان للرجل أو للمرأة، ولأن حديثنا عن المرأة بالذات حول المرأة. المرأة في مجتمعاتنا هناك نوع من الإهمال والتجاهل لحقها في الوعي والمعرفة الدينية. الحوزات العلمية لا تبذل جهداً لتربية العالمات والفقيهات كما يبذل جهد لتربية الفقهاء والعلماء. لماذا لا يكون عندنا هذا التوجه؟ في الأنشطة الدينية المختلفة وحتى في صلاة الجماعة وما يتوفر فيها من الوعظ والإرشاد والتوجيه وكأنها مخصصة للرجال. النساء لا يحضرن صلاة الجماعة لوجود رأي بكراهة حضورهن إلى المسجد، أو لعدم وجود أعراف وتقاليد تشجع حضور المرأة إلى المسجد، الأنشطة التثقيفية والتوعوية الدينية في أوساط النساء قياساً بالرجال، هو حتى بالنسبة للرجال نحتاج إلى مضاعفة الجهد، لكنها قياساً إلى الرجال لا تزال محدودة. الآن في مجال الخطابة، الخطباء من الرجال تجد خطباء متألقين، مستواهم الخطابي جيد، طروحاتهم جيدة توعوية، لكن على صعيد الخطابة في المجالس النسائية قد يكون هذا المستوى أقل. يوجد عندنا خطيبات جيدات في المستوى المطلوب، ولكن حالة نادرة. في الأعم المجالس الخطابية، المجالس الحسينية والمآتم للنساء لا يزال المستوى فيها غير متقدم، غير لا يوفر الوعي والمعرفة الكافية. طيب، هذه المرأة الآن التي دخلت الحياة من أوسع أبوابها، إذا لم توفر لها الوعي، إذا لم توفر لها التوجيه والمعرفة، كيف تطلب منها أن تكون مستقيمة السلوك وأن تكون قويمة الفكر والتوجه؟ هذا البعد الأول الذي ينبغي التركيز عليه. البعد الثاني، أن نراهن على قوة شخصية المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها. المرأة إذا خرجت إلى الحياة العامة وهي قوية الشخصية مع وعيها ومع معرفتها الدينية، فإنها تكون أعصى على الاستجابة للإغراءات، وتكون أكثر حصانة من الوقوع في المزالق. لابد أن تمتلك قوة الشخصية. أما المرأة والبنت إذا كانت تعيش في أسرتها مهانة مستضعفة، ينظر إليها نظرة دونية، مهمشة في حياة العائلة والأسرة، لا تنال حقها من العطف والرعاية، ما في إشباع عاطفي لها كزوجة أو كبنت، فإنها تبحث عن مشاعر الحب، تبحث عن مشاعر الحنان والاحترام. حينما لا تجد ذلك في بيتها وعند أسرتها، تبحث عنه خارج البيت، تبحث عنه خارج الأسرة، وهذا هو سبب كثير من حالات الانحراف وكثير من حالات السقوط التي تقع فيها بعض النساء والفتيات، هو حالة الجفاف والجفاء العاطفي التي تعيشها المرأة أو تعيشها البنت في داخل الأسرة والعائلة. من هنا نجد أن النصوص الدينية تؤكد على هذا الجانب، تؤكد على المجتمع: أحيطوا نساءكم وبناتكم بالعطف والرعاية والاحترام، فلتشعر المرأة في داخل البيت بمكانتها، باحترامها، بمحبتها، بمعزتها، حتى لا تكون فريسة أمام الآخرين حينما يبدون لها العواطف والمشاعر الكاذبة والوهمية. أسلوب الشدة والقسوة والجفاف في التعامل مع المرأة هو الذي يضعف شخصيتها، وبالتالي لا تكون قوية كما هو المطلوب أمام محاولات الإغواء والإغراء. حينما نسمع الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، أنه يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أن يكون الرجل في تعامله مع زوجته، مع بناته، مع عياله وأولاده، أن يكون على أفضل مستوى وعلى خير وجه. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وفي حديث ثالث: استوصوا بالنساء خيرا. بل إن النصوص الدينية تؤكد على الرجل: أيها الرجل، ليس واجبك تجاه زوجتك يتحدد في الإنفاق المادي، وإنما ينبغي في الإحاطة العاطفية، مشاعر الود والاحترام، حتى وإن أخطأت الزوجة في حقك، حتى لو كانت الزوجة مخطئة، حتى لو كانت مقصرة، عليك أن لا تكون جافا ولا قاسيا في التعامل معها. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. لا يكون قاسيا، لا يكون دقيقا في محاسبتها، وإن جهلت غفر لها. وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت امرأة عند أبي، يعني عند الإمام محمد الباقر عليه السلام، كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها. هذه مو رجولة، هذه مو قوة أن الإنسان أمام زوجته يمارس بطشه وسلطته وقوته كما هو المتداول. نسمع أن الرجل لازم يمارس رجولة أمام المرأة. البطولة الحقة هي في العطف، هي في الحنان، هي في توفير أجواء المودة والامتنان والتقدير للمرأة حتى تكون قوية الشخصية، وحتى تكون محصنة أمام محاولات الإغراء والإغواء. وهكذا الحال في التعامل مع البنات. عندنا روايات تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يفضل في التعامل البنات على الأولاد، لأنهن في حاجة أكثر إلى إبداء الاحترام والعطف. في كتاب وسائل الشيعة باب كامل بعنوان استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث، حينما يأخذ الهدايا يبدأ بالبنات يعطيهن الهدايا. جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. البنت التي تعيش حالة الاحترام والتقدير في داخل منزلها عند أسرتها تكون قوية الشخصية، تتعزز ثقتها بنفسها. الرهان على هذا الأمر، على الوعي وعلى قوة شخصية المرأة في داخل أسرتها وعائلتها، تنمو عندها هذه الشخصية القوية. الآن تشير الإحصاءات إلى أن بعض البنات يضطررن إلى الهرب من منازل أهلهن بسبب القسوة، بسبب الشدة. بعض الزوجات تعاني حالات العنف الأسري والمنزلي. طبعا بعض الرجال عندهم حساسية من تحكي حول موضوع المرأة، وليش ما تتكلم على المرأة نفسها؟ بعض الأحيان هي أيضا يكون عندها تقصير، هذا له بحثه. لكننا الآن في وارد معالجة هذه المشكلة، أن المرأة ينبغي أن تعيش العز والحب والاحترام في عائلتها وداخل منزلها حتى يكون ذلك سبيلا لتحصينها وقوة شخصيتها في الساحة العامة. وبهذه النظرة نحن ننظر إلى الروايات والأحاديث التي تتحدث عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وإبرازه لمكانة ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. أولا من أجل تبيين مكانتها، حتى الأمة تعرف مكانة الزهراء وفضل الزهراء. وثانيا هذه رسالة للمجتمع، كيف ينبغي أن يتعامل الناس مع بناتهم مع نسائهم بالتوقير والتقدير والاحترام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين وأخلاقه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الشكر على جميل عطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، أفضل ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها سبيل النجاة وطريق الفلاح. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية: إن الله تبارك وتعالى يقول: ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة، فإني أتلقفها بيدي تلقفا. يعني هذا إبداء مزيد من العناية، أنت حينما تتصدق الله تعالى يتلقف صدقتك تلقفا. هذا للحث على الصدقة والعطاء للفقراء والمحتاجين. إذا كانت الصدقة في كل يوم وفي كل وقت لها هذه المكانة والفضل عند الله، فإنها في يوم الجمعة أكثر فضلاً وأكثر ثواباً. وقد وردت أحاديث كثيرة حول فضل الصدقة في يوم الجمعة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الليلة الغراء ليلة الجمعة، واليوم الأزهر يوم الجمعة، فيهما لله طلقاء وعتقاء، وهو يوم العيد لأمتي أكثر يكثر الصدقة فيها، أي في الجمعة. وعن الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام الفجر بالمدينة في يوم جمعة، فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاة له تسمى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه، فإن اليوم يوم الجمعة. وعن الإمام الباقر عليه السلام: إن الأعمال تضاعف يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة والصدقة. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أبي أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤونة، وكان يتصدق كل يوم جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام. لذلك على المؤمنين أن يستفيدوا من هذه الفرصة، وأن يندفعوا نحو العطاء والصدقة أكثر في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للعطاء وللبذل ولعمل الخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد.
رتبوا صفوفكم جزاكم الله خير.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.
أتموا الصفوف جزاكم الله خير، رتبوا الصفوف.
أشهد أن عليا حجة الله.